Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
فأنا أفتكر إنه المستقبل مظلم، مظلم خالص مش رمادي.
ناس يعني وضيع شوية أحسن، لكن يعني إحنا دير لأن إحنا قاعدين هنا بنأكل وبنشرب ومرات ما عندنا والله حق الأكل والشراب ده، إحنا في تلة.
الجيزان هم من أشعار الحرب، يعني هو الحرب من حرب كرامة، حرب لعيادة تنظيم الجيزان للسلطة.
لو الناس كت مرقوا برا البلد خلونا ما رح كان إحنا ذات من هنا.
فقاموا قالوا كتيبة الاستوائية دي معظمها يكون جنود من جنوب السودان اللي هم الدنك والنوير، وكتيبة دارفور دي تضم جنود من يعني الفور، الزغاوة، البقارة.
السودانيين اللي كانوا موجودين في ليبيا قبل الحرب كانوا أكثر من 800,000.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في الفاشر جراء تجدد الغصف المدفعي وتدهور مريع في الوضع الإنساني في الفاشر ومعسكر أبو شوك. مقتل امرأة في بورسودان وتجدد الغصف بالمسيرات على مدينة بورسودان والأبيض، ووزارة الخارجية تحذر من تأثير الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر. توقيع وثيقة تعايش سلمي بين مكونات أبيي المتنازع عليها، والإدارة المدنية بغرب كردفان تغلل من شأن وصول متحرك الصياد إلى الولاية. اعتقال محامي في مدينة بورسودان وتزايد معدلات الإصابة بالحصبة وسوء التغذية وسط النازحين بمحلية طويلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر من الفاشر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الغصف المدفعي الذي استهدف المدينة نهار ومساء أمس. وقالت مصادر مقربة من القوة المشتركة إن قوات الدعم السريع غصفت نهار أمس بالمدفعية الثقيلة الأحياء الشمالية والشمالية الغربية للمدينة، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، كما قتل شخصان وأصيب 4 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الغصف الذي تجدد مساء أمس. وأشارت المصادر إلى حدوث اشتباكات محدودة ومتقطعة على المحور الجنوبي للمدينة. يتواصل تدفق النازحين من الفاشر وأبو شوك إلى محلية كتم بولاية شمال دارفور. وقال المتطوع يحيى الخمس لراديو دبنجة إن مدينة كتم تستضيف أكثر من 220 أسرة في مركزي إيواء، بالإضافة لعدد كبير من النازحين في مختلف الأحياء، كما يستضيف معسكر كساب 250 أسرة في 3 مراكز إيواء. وقال إن عدد النازحين متأرجح نظراً للسفر إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وأشار إلى تفشي سوء التغذية وسط النازحين خاصة الأطفال، مبين أنهم لم يتلقوا أي مساعدات سوى من المجتمع المحلي، وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع الإنساني سيء، يعني الناس دي الآن بقدموا لهم وجبة واحد بس، يعني بعملوا لهم وجبة الأسيدة الساعة 12 ظهرا، تاني ما بيطلقوا أي وجبة، يعني حتى شيء إنه الأطفال، يعني في ناس أطفال صغار، وحتى إنه في نساء يعني في حالة الولادة، يعني هنا في مركز بتاع الأم بالأمس يعني اللي جينا عنده 3 حالات بتاع ولادة.
كشفت تنسيقية لجان المقاومة عن تفاقم الوضع المعيشي والإنساني في الفاشر في ظل الحصار المفروض على المدينة، وأوضحت في تقرير أن المواطنين اضطروا لتناول أوراق الأشجار وعلف الحيوانات بعد أن انعدمت المواد الغذائية الأساسية، وقالت إن المواطنين اضطروا إلى استخدام ملح الأفران الصناعي المخصص لأغراض غير غذائية كبديل للملح العادي، مما يشكل خطراً صحياً كبيراً. من جانبها أكدت غرفة طوارئ معسكر أبو شوق بولاية شمال دارفور أن المعسكر يشهد تفشي لأمراض سوء التغذية وسط الأطفال بسبب نقص الغذاء. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تفشي حالات الاشتباه بالحصبة في طويلة بولاية شمال دارفور، وقالت المنظمة إنها قدمت الخدمات العلاجية لأكثر من 900 حالة اشتباه بالحصبة منذ أوائل شهر فبراير، منها أكثر من 300 حالة في حالة حرجة استدعت دخول المستشفى. وأكدت إن مراكز التغذية العلاجية باتت تستقبل 60 حالة يومياً، معظمهم من معسكر زمزم، بما يعادل 10 أضعاف الحالات قبل بداية النزوح من معسكر زمزم. كشفت مصادر عن استهداف قوات الدعم السريع مواقع حيوية بمدينة الأبيض بعدد 5 مسيرات صباح اليوم، أدت إلى وقوع خسائر، وشمل الغصف مقر الفرقة 5 ومنزل قاضي محكمة الاستئناف في الولاية وفندق زنوبة وارتكازات عسكرية بحي الوحدة مربع 13 بالمدينة. قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عليان إن قوات الدعم السريع استدرجت متحرك الصياد للخروج من مدينة الأبيض والوصول إلى محلية الخوي من أجل القضاء عليه، نافياً سيطرة المتحرك على أي منطقة بالولاية. ووجه عليان الإدارة الأهلية بالولاية بعدم الخوض في العمل السياسي والتركيز على العمل الأهلي. من جهة أخرى، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو من داخل النهوض يصهر القائد الميداني برشم خلال تجواله في المدينة، وأضاف رئيس الإدارة المدنية في هذا الخصوص:
خطة معروفة في غرفة العمليات والسيطرة فتحت للمتحرك ده عشان يتقدم جماعة من الأبيض برا إلى محلية الخوي ويقضوا عليه تماما. لذلك نطمن كل أهلنا في كردفان وفي غرب كردفان إن متحرك الصياد لا يقدر ينكل بكل مواطنيها.
قال المهندس أيمن أبو الجوخ المدير السابق لشركة سودابيت إن 4 مربعات لإنتاج النفط توقفت تماما بعد الحرب، بينما يواصل مربع 1 العمل جزئيا في حقلي بامبو وهيجليج. وأوضح خلال حديث لمنصة سودان بعد الثورة على تويتر أن كمية النفط الذي يجري إنتاجه بعد الحرب من حقلي بامبو وهيجليج بلغ 15,000 برميل يوميا، وارتفع في وقت لاحق إلى 20,000 برميل. وأوضح أن النفط يتم نقله عبر أنابيب شركة بترولاين مع نفط جنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
المربع 2B اللي هو حقل هجليج وجزء من 2A حقل بامبو اللي هو الإنتاج رجع ل 15,000 برميل في ظل هذه الحرب. خلال فترة الحرب الحصر الحاصل بمجهودات العاملين زاد الإنتاج وصل ما يقارب 20,000 برميل اللي هو الإنتاج الحالي.
وواصلت الطائرات المسيرة استهداف مدينة بورسودان لليوم 11 على التوالي، وكشف مواطنون أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط جميع المسيرات. وكشفت مصادر من مدينة بورسودان لراديو دبنجا عن مقتل امرأة في حي المطار مربع 23 عوج الدرب متأثرة بإصابتها بشظية مضادات أرضية. من جهة أخرى، وواصلت السلطات في مدينة بورسودان شن حملات مداهمة واعتقالات واسعة طالت عدد كبير من الأشخاص في سوق ليبيا ببورسودان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تأثير الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء السودان بما في ذلك محطات الطاقة ومستودعات الوقود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة تلحق أضرارا بالغة بالمدنيين وبالخدمات الأساسية التي يعتمد عليها هؤلاء الناس بشدة، بما في ذلك الوصول إلى المياه والكهرباء، وأوضح أنها تسببت في حالة من الذعر وأدت إلى نزوح 600 شخص داخل مدينة بورسودان، وأشار إلى استئناف رحلات خدمات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية من وإلى مطار بورسودان في 8 مايو مما ساهم في تسهيل الاستجابة الإنسانية. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. قالت وزارة الخارجية السودانية أن الهجمات بالمسيرات على مطار بورسودان تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر. من جهتها أدانت 4 مجموعات كنسية عالمية وإقليمية الهجمات الأخيرة على مدينة بورسودان من قبل قوات الدعم السريع. وأعرب مجلس الكنائس العالمي ومؤتمر الكنائس لعموم أفريقيا وزمالة المجالس المسيحية والكنائس في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي وتحالف العمل التطوعي عن قلقهم إزاء الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الرئيسية من خلال غارات الطائرات المسيرة، ويعتبر تلك الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب. وقعت قبائل حمر والمسيرية وبني فضل على وثيقة تعايش سلمي في قرية شحيطة بولاية غرب كردفان. وأعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عليان أن الولاية خالية من الصراعات القبلية، كما أعلن تكوين لجنة لحماية المدنيين ولجنة لمتابعة وتنفيذ وثيقة الصلح، ودعا للعفو التام بين القبائل وبدء صفحة جديدة بين مختلف المكونات. وأضاف في هذا الخصوص:
إن ولاية غرب كردفان خالية من النزاعات القبلية تماما، وندفع بقوة جديدة اسمها قوة حماية المدنيين بإشراف رئيس الإدارة المدنية بإذن الله سبحانه وتعالى. الوثيقة أتوقعتها اليوم دي نحن حنعتمدها شرف وعهد ميثاق بين هذه القبائل، ومنعطي عليها بالنواجس، وحنطلع بها قرار رسمي ونكون لها لجنة للمتابعة والتنفيذ.
وقعت مكونات منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان على وثيقة صلح تضمنت 11 بنداً رئيسياً، وذلك في ختام مؤتمر اختتم أعماله أمس بعد انعقاد استمر ليومين. وانعقد المؤتمر بمبادرة من الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان التي تتبع لقوات الدعم السريع، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها منطقة أبيي مؤخراً والتي أدت إلى إغلاق سوق المنطقة، وألزمت وثيقة الصلح المسيرية ودينكانوك بوقف العدائيات فوراً وتسليم الجناة ودفع الديات في فترة أقصاها 30 يوم وتعويض المتضررين، بجانب الالتزام بحماية المسارات والقبول بالتعايش السلمي وإنشاء آلية للرصد وفض النزاعات. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عليان في هذا الخصوص:
نحن في ولاية غرب كردفان رفعنا شعار لا للحرب نعم للسلام الاجتماعي وربط النسيج الاجتماعي في هذه الولاية. وأنا هسي جاي من أبيي مباشرة لشحيطة، وقعنا وثيقة بتاعت أهد ميثاق ومؤتمر صلح بين أهن المسيرية ودينكانوك في أبيي.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك بجميع الولايات المبلغة عدا الخرطوم. وأشارت الوزارة خلال التقرير المقدم لاجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن معدلات الإصابة بالحصبة زادت بتسجيل 138 إصابة في 3 ولايات شمال دارفور وسط النازحين بمحلية طويلة ونهر النيل والنيل الأبيض خلال الأسبوع الماضي. كما أشار التقرير إلى عودة نحو 12,000 فرد طوعيا عبر معبري أشكيت وأرجين خلال الأسبوع الماضي. شكى مواطنون من منطقة نتقا في محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور من نقص حاد في مياه الشرب والرعاية الصحية، وقال إدريس أحمد محمد النور وهو معاون صحي في المنطقة لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من عزلة بسبب الحرب، مشير إلى عدم توفر الأدوية وأمصال تطعيم الأطفال، كما أشار إلى أزمة حادة في المياه بعد توقف مضخات المياه العشرة، مطالب جميع الجهات بالتدخل العاجل لتوفير المياه والخدمات، وأضاف في هذا الخصوص
عندنا 10 مضخة كلها متوقفة نحتاج إلى صيانة. نحن في المنطقة نعاني في مجال الصحة، نقص في الخدمات الصحة تماما، تنقصنا دواء وأمصال لتطعيم الأطفال.
كشف اللاجئون السودانيون في إدارية رونك بجنوب السودان عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الرنك وأبيي إلى المعسكر في الإدارية مؤخرا، وأشار بكر بالا سكين ممثل الصحة بإدارة معسكر إجوانغ تونغ للاجئين في حديث لراديو دبنجا إلى تراجع الأوضاع الصحية في المعسكر، وذلك بعد أيلولة المرافق الطبية التي كانت تتبع للأمم المتحدة إلى حكومة جنوب السودان، كما أشار إلى تغليص المستحقين لحصص الغذاء إلى 50% من اللاجئين، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
إقبال كبير بالنسبة للاجئين الجدد من جميع الاتجاهات، من اتجاه بتاعت علي النيل بيجي بالرن، ومن اتجاه بتاعت الإدارية بتاعت الرويان برضو بيجي من جهة بتاعت أبيي، وبيجوا عن طريق بتاعت خرسانة، بكونوا معنا الآن موجودين ناس في السلك.
الخبر الأخير في النشرة، اعتقلت جهات أمنية بمدينة بورسودان المحامي محمد عز الدين يوم السبت الماضي، وقالت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي في بيان إن المحامي محمد عز الدين أتى إلى مدينة بورسودان مصطحبا والديه بغرض العلاج، وهو الوحيد الذي يشرف على علاجهما، مبينة أن اعتقاله يعرضه ويعرض والديه إلى مخاطر جمة، ودعا البيان لإطلاق سراحه فورا، كما دعا كل القوى والدوائر المهتمة بقضايا المحتجزين والمفقودين للتضامن معه وأسرته. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بعد القتال الأخير بين الجيش ودعم سريع في منطقتي النهود والخوي، تزايدت أعداد النازحين الفارين من جحيم الحرب، مما يرفع من أعداد الذين غادروا منازلهم. لمعرفة آخر إحصائيات وأرقام النزوح واللجوء لخارج السودان، معي زميلي محمد عبد الله مسؤول الأخبار.
طيب، بحسب الرصد الرصدات المنظمات وخاصة مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، فإنه عدد النازحين من الفاشر وأبشوك إلى طويلة من يوم 27 أبريل يصل ل 1850 أسرة. يعني لو ضربنا العدد ده في متوسط عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص، ممكن يفوق هذا العدد 80,000 أو 90,000 شخص. هذه التقديرات الأولية لمصفوفة الهجرة، لمصفوفة متابعة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية. وطبعا السبب الرئيسي لتزايد أعداد النازحين من الفاشر وأبشوك هو استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والقصف المدفعي المستمر وغيره من يعني أنواع التردي الأمني. ده يمكن أبرز الأحداث اللي حصلت في الفاشر. العدد الكلي منذ الأحداث اللي بدأت في معسكر زمزم في أبريل، مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية تقدر عدد النازحين خلال شهر أبريل من الفاشر وزمزم ب 406,000، وده كلهم نزحوا ل 19 موقع في ولايات شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور، لكن العدد الأكبر نزح إلى طويلة، وبرضو أعداد أخرى نزحت إلى داخل الفاشر ومحلية دار السلام وكتم في شمال دارفور، وأعداد أخرى أيضا نزحت لمحلية وسط جبل مرة في ولاية وسط دارفور. ده يمكن أبرز الأرقام فيما يتعلق بحركة النزوح داخل السودان. أيضا في أعداد رصدت نزحت إلى خارج السودان إلى دولة تشاد المجاورة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين إلى الطينة التشادية ب20,000 شخص، ومعظمهم يعني وصلوا سيرا على الأقدام في أوضاع إنسانية سيئة وتعرضوا لانتهاكات واسعة بحسب التقرير الصادر من الأمم المتحدة بواسطة مجموعات مسلحة.
نعم، طيب يعني فيما يخص المنظمات العاملة والجهات اللي قاعد ترصد الحركة بتاعة النزوح واللجوء، يعني إلى أي حد هذه الأرقام يعني دقيقة؟
طبعا المنظمات التي ترصد حركة النزوح عندها مراسلين أو قل موظفين في مختلف المواقع بيرصدوا لها الأعداد، لكن طبعا ما بتكون دقيقة بنسبة 100%، لأنه في تباين في الإحصائيات بين مثلا السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد التي تقدر عدد النازحين من الفاشر إلى طويلة ب3 ملايين شخص، وأيضا منسقية النازحين واللاجئين تقدر عدد النازحين بأكثر من 300,000. فالأعداد متفاوتة، لكن الحقيقة الثابتة أنه في معاناة كبيرة وفي نزوح كبير جدا، وأنه النازحين بيتعرضوا لإشكاليات أمنية وإشكاليات أيضا إنسانية واسعة، ويحتاجون إلى مساعدات، يعني مساعدات عاجلة، والمساعدات التي وصلت لم تغطي سوى 20% من العدد الكلي للنازحين.
نعم، وبرضو يعني في عامل تاني، الناس اللي بيفروا مثلا من مناطق قول زي النهود بيقوموا يعني يلجؤوا لناس أقارب في الحلال والقرى المجاورة في المنطقة ديلك، فهل دير بيتم رصدهم برضو الأعداد دي؟
طبعا زي ما قلت لك الرصد ما دقيق، فمثلا المصفوفة تتبع النزوح رصدت أكثر من 7,000 أسرة نزحت من النهود والخوي يوم 1 ويوم 2، وده بسبب الاشتباكات اللي حصلت بين الجيش والدعم السريع. فطبعا بتكون في أعداد كثيرة ما مرصودة، الأعداد التي تستضاف بواسطة أسرة ديل طبعا يكونوا خارج دائرة الرصد في الغالب، وغالبا الرصد بيكون للذين سجلوا طواعية أو الذين يوجدوا داخل مراكز الإيواء. النازحين من الخوي والنهود غالبا نزحوا إلى مناطق داخل ولاية غرب كردفان، وآخرين يعني نزحوا إلى مناطق مجاورة في شمال كردفان، وأيضا غرف الطوارئ في غرب كردفان ترصد الأعداد بدقة، في أعداد وصلت غبيش، في أعداد وصلت وين، والعدد مرشح للتزايد في ظل تصاعد العمليات العسكرية في تلك المناطق.
نعم، سؤال أخير زميل محمد عبد الله، يعني أنا شفته في الأخبار برضو إنه يعني في موجات من الناس اللي طلعوا مشوا جهة الدبة، يعني من الفاشر للدبة يخيل لي، فالحاجة دي عندها تفسير؟ الناس ما في حركاتهم وسلوكهم في اللجوء بيبحثوا عن يعني أقرب الأماكن الآمنة.
نعم، في حركة نزوح واسعة حسب ما رصدوها المتطوعين في الدبة، بأكثر من 5,000 شخص نزحوا من المالحة والفاشر والمناطق دي وصلوا إلى الدبة. طبعا حركة النزوح تحدد عوامل كثيرة، يعني كل إنسان يبحث عن المناطق الآمنة بالنسبة له أو بيعتبر إنه يجد فيها أمان أكبر من المناطق الأخرى. لكن لو سمحت لي أنا ممكن أتكلم شوية برضو عن حركة النزوح بشكل عام، يعني لو قارنا حركة النزوح في السودان ببقية دول العالم، ففي تقرير صدر اليوم من المركز العالمي للنزوح قال إنه عدد النازحين في السودان خلال عام 2024 بلغ 3,300,000، ده خلال عام واحد فقط، وهو يعتبر الأكبر عالميا، يعني على مستوى العالم تليه فلسطين على الرغم من الأزمات المعروفة في فلسطين أيضا، وده طبعا مؤشر يعني خطير جدا. ولكن برضو يعني لو رصدنا حركة النزوح داخل السودان خلال شهر مايو، في حركة نزوح داخل ولاية البحر الأحمر بسبب القصف بالمسيرات، ورصدت أو بلغت 120 أسرة من المناطق المجاورة للمطار والمستودعات التي احترقت، بعضهم عادوا. وآخر نقطة اللي هي نقطة إيجابية إنه في الفترة من مارس إلى أبريل عدد العائدين من النازحين بلغ 7% من العدد الكلي، وهو 1,000,000 شخص، يعني 1,000,000 شخص عادوا إلى منازلهم، ودي حاجة إيجابية يعني. ومعظم العائدين عادوا من ولاية الجزيرة وكسلة والبحر والقضارف ونهر النيل، عادوا إلى مناطقهم، ودي حاجة مبشرة، ونتمنى إنه كل النازحين يعودوا إلى مناطقهم ويعم السلام والأمن ربوع البلاد.
زميل محمد عبد الله مسؤول قسم الأخبار، شكرا لك، وشكرا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة.
شكرا، شكرا جزيلا.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
قضى السودانيون في طرابلس في ليبيا ليلة حرجة إثر اندلاع قتال بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس. لمعرفة المزيد من التفاصيل هناك وعن أحوال السودانيين عموما، التقينا بأحد السودانيين المقيمين في ليبيا والمتابعين للوضع بصورة جيدة.
عليكم السلام، شكرا جزيلا راديو دبنجا. وطبعا الوضع في مدينة طرابلس في ضوء الحادثة اللي أشرت لها أعاد للأذهان إنه الأعداد الكبيرة جدا من السودانيين اللي وصلوا للعاصمة الليبية أعداد ضخمة جدا، وبعض منهم يعني مقيمين في أطراف العاصمة، وبعض منهم موجودين في قلب العاصمة في مدن عديدة وقد تكون قريبة جدا من مناطق الصراع والمشكلة اللي حصلت. ولذلك كانت مبادرة السفارة بإصدار بيان بعد بيان الداخلية الليبية للمواطنين، على أساس إنه الناس ما يتحركوا خلال عمليات الضرب وعمليات الاشتباك الحاصلة يعني. وده طبعا بخلينا نتكلم عن أعداد السودانيين اللي ما في إحصائية دقيقة بالنسبة لهم، لا من الـ IOM ولا من الجاليات السودانية الموجودة هنا ولا حتى من السفارة، ولكن الأعداد التقريبية الموجودة هي موجودة عند بعض المنظمات الوطنية زي منظمة العودة الطوعية اللي برأسها مالك الدجاوي وغيره من الناشطين. فهذيل بيتكلموا عن إنه السودانيين اللي كانوا موجودين في ليبيا قبل الحرب كانوا أكثر من 800,000، وبعد ذاك الآن الإحصائيات اللي بتتكلم عنها الـ IOM ما بين 600,000 إلى 700,000 ديل دخلوا ما بعد الحرب. ده طبعا مدخل الكفرة فقط. في المدخل الآخر اللي جاي من تشاد النيجر ومن اتجاه مصر يعني برضو منها أعداد كبيرة جدا من الناس دخلوا في الفترة الأخيرة. والشهور المضت كان على مدار اليوم بيكون في زي 300 فرد داخلين. نعم. عبر الكفرة، فالعدد بيكون كبير.
طبعا نرجع للتحذيرات، يعني هل المواطنين مفروض يقعدوا اليوم كله جوا البيوت ولا في فترة ممكن يطلعوا يشتروا حاجات اليوم؟
والله بالأمس تحديدا يعني بعد العصر أو الظهر أو حتى صباح اليوم الناس تغيروا تماما والتزموا بالبقاء في منازلهم، ولكن واضح انه هنالك تطورات، لانه الان انا اتكلم معاك والحركه بدت عاديه تجيب في الشوارع، المحلات الموجوده قريبه مننا فاتحه، ودي يعني لما تكون محلات فاتحه في المربع اللي فيه الاحداث معناته انه بقيه انحاء المدينه بتكون هدأت تقريبا. حتى الان احنا ما سمعنا عن أي إصابات أو حاجة حصلت وسط السودانيين الموجودين هنا، لكن كانت الاشتباكات عنيفة وكان الضرب متواصل يعني حتى الساعة الثانية بعد الساعات الأولى من الصباح يعني.
نعم، والأجهزة الإعلام الرسمية والصحف قالت شنو حول الحادثة؟
أجهزة الإعلام الرسمية البوابة الوسط اتكلمت عن إنه في توجيه بتحويل الطائرات المدنية لمصراطة واتكلمت عن الملابسات بخصوص الحادث نفسه، ممكن ده ما بيعنينا كثير، لكن يعني لارتباطه بالأوضاع بتاعت الناس، إنه يعني بعد مقتله وهو اتفجرت الأوضاع دي وبدأ الضرب تحديدا في عين زارة أو في جهة أبو سليم والمناطق اللي موجود فيها اللواء 444 اللي اتقتل أو تم تصفية القائد داخله يعني.
نعم.
وتكلمت برضو عن يعني التحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين إنه ما يطلع من بيوتهم، نفس التنبيه اللي أطلقته السفارة السودانية.
نعم. طيب يعني فيما يخص الإحساس حق السودانيين، أنت كزول مقيم هناك ويعني وضعك موفق وكذا ورسمي، لكن هل يعني لما تحصل حاجة زي ده الناس بيكونوا خايفين يعني ما يشيلوا أوراقهم معاهم ولا ينصحوهم ما يطلعوا خالص عشان ما يعملوا مشاكل يعني؟
والله طبعا يعني السودانيين وضعهم هنا معقد جدا، يعني يمكن انت عارف انه عدد كبير جدا منهم ما عندهم اوراق ثبوتيه اصلا يعني، ولا عندهم مقدره انهم يطلعوا مستندات، والواحد بيكون عنده مثلا 5 6 7 اطفال داير يقريهم وداير يسكنهم داير يعني يوفر لهم غذاء، وفي نفس الوقت تكون مطالب انه يقوم يحدث الجواز بتاعه او يطلع لهم مستندات. المساله صعبه يعني، الجواز بيكلف حكايه بتاع $200 تقريبا، اللي هو يعني 1250 دينار، ومبلغ كبير طبعا.
نعم.
لاي زول موجود هنا يعني، فلذلك الخوف حاصل، الناس مرعوبين جدا لانه الواحد ما يقدر يقعد في الحوش طوال الوقت اذا استمرت الاحداث، وما يقدر يطلع لأنه إذا حصلت أي حاجة ما في جهة حتكون مسؤولة منك، لأنه أصلاً أنت ما عندك مستند بثبت هويتك شنو.
نعم. طيب يعني الزمن ضيق، نعم معنا زمن كثير، لكن عندك حاجة أخيرة عايز أضيفها؟
الحاجة اللي أنا عايز أضيفها فقط في أنه أفتكر أنه السفارة ما تكتفي بمجرد تنبيه المواطنين، السفارة مطالبة بدور أكبر في أنه يعني تعمل الإحصائيات مواطنين الرعاية بتاعينها، تحاول تشوف حلول عملية لمسألة المستندات بتاعتهم، حتى وإنه ما يتعرضوا لأي نوع من الانتهاكات أو المشكلات القانونية في البلد المضيف.
نعم، شكرا جزيلا لك. ونتابع أعزائي في الدقائق التالية سلسلة استطلاعات راديو دمنجا وسط المواطنين حول رأيهم في تطورات الحرب ونظرتهم لمستقبل الصراع الدائر الآن.
والله حالنا بعد ما زادت الحرب دي حالنا والله زي ما الحمد لله، بس الحمد لله رب العالمين، والله العظيم يعني الحال زي ما قال اللي زايد خوف، بس يعني الواحد محل ما قاعد بتتخيل، بالذات هسه المسيرات والدانات اللي بقت بتقع سايدي، الحمد لله رب العالمين، بس لكن ما قادرين نعمل حاجة، ما بيدنا حاجة نعمل شنو إلا الصبر بس. والله يعني إحنا تاني فوتنا عمرنا ليه ربنا سبحانه وتعالى دل بينا والأعلم بينا، الحمد لله رب العالمين، والله ما عندنا أي طريقة نعمل حاجة ومجبورين يعني، إحنا الناس الطلعت دي كلها ناس عندها قروش وناس يعني وضيع شوية أحسن، لكن يعني إحنا دي لأن إحنا قاعدين هنا بنأكل وبنشرب ومرات ما عندنا والله حق الأكل والشراب، ده إحنا في تلة الناس يوم يأكلوا ويوم قاعدين بس على الله، لكن الحمد لله والله العظيم الحرب دي حسي حتى الشوفة الصغار الزمان ما عارفين حاجة، الشوفة الزمان ما عارفين حاجة، حسي يعني بيقوا هم ذات بيقوا يفكروا في الحرب، والحرب دي شايفين نافذة زي ما بتنتهي ما بتنتهي ولا بتجيف، يعني حياتهم اتغيرت مرة واحدة لأن الزمن كله مخوفين ما تمشوا الحتة الكده، والمحلات الكعبة يعني في محلات هسي شوفها بيمشي بقى لعبه، هسي كان في ولد في الكوشة قال قاعد بلقت له في حاجات كده حقت لي وشنو رفع له حاجة اتفجرت فيه مات والله، يعني حتى شوفها هسي بقى بخافه، هسي أولادي بقول لي يا من الناس كلهم طلعوا مش خلونا، يعني احنا ما بنطلع مالنا، يعني احنا ما عندنا قروش، يعني احنا دايرين نطلع نمشي تودينا محلات كويسة. والله العظيم والله انا يوم الليلة ده كمان اصبحت والله من الصباح والله بفكر فيها الحرب دي والله قاعد نبكي بس. لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني حتى الشوفة بيقوا بعرفوا الحرب. اسمي حسي ده ولدي.
داير نمشي محلات أمان ما فيها الحرب دي. نمشي محل بعيد. نوع الناس كت مرقوا برا البلد خلونا يا رحكان إحنا ذات من هنا. نمشي محل ما فيه الحرب دي. تودينا محل برضو تقرينا فيه. لا يكون عندنا قروش نسافر.
ازدياد وتيرة الحرب أكيد طبعا الأمان هيكون منعدم تماما يعني لأنه أي شبر في البلد دي بالمناسبة هيكون معرض للاعتداء عبر وسائل الاعتداء الآليات العسكرية المختلفة والمتعددة لأنه الحرب كلما استمرت كلما تطورت أشكال الصراع العسكري من آليات وغيره نحن هدس شايفين يعني نحن مثلا في الخرطوم في التدوين بتاع المدافع الآن ظهرت المسيرات في كل حتة في السودان يعني. يبقى الأمان شبه معدوم خالص في البلاد مع تطور وسائل الصراع العسكري. أما بالنسبة لعم مستقبل السودان فأنا أفتكر أنه يعني القيادات الموجودة حاليا ذات الطين بالله يعني إذا عليه سوء يعني بدأت تفرد مساحة لكثير من شذاذ الآفاق لا اعتبار في ظل الحكومة أصلا يعني في ذاتها فيها إشكالات وفيها إخلالات كبيرة جدا بالمناسبة. فأنا أفتكر أنه المستقبل مظلم خالص مش رمادي أو غامض لا مظلم خالص إذا كان في مساحة لشخوص زي ذيل بتصهر على العلن ويكون عندها سطوته ويكون عندها تأثيره فأنا أفتكر أنه يعني على على الأرض السلام على أرضنا السلام ونتمنى لها السلام وفي النهاية ربنا قادر أنه غير الحال وعشمنا في ربنا كبير ما في زور.
في إزاعة قناة دبنجا الأمور 29 المجال موظف إداري في شركة هندسية بما يخص الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 الحرب هي حرب يعني مدمرة للأخلاق وللقيم السودانية والحرب هي ضد الشعب السوداني وضد المواطن وضد الثوار وضد ثورة ديسمبر المجيدة يعني والأشعال الحرب هم طبعا هم الجزائر يعني ومع مرور الوقت الحاجة دي واضحة والوقاية يعني لم تعيد يعني الإجابة محل الشك يعني والجزائر هم من أشعال الحرب يعني هو الحرب ما حرب كرامة حرب لإعادة تنظيم الكيزان للسلطة وحتم الثورة ديسمبر يعني والخوف من المحاسبة لتعطيل الانتقال المدني والسيطرة على الجيش على الإبقاء مصالحهم الذاتية والشخصية والاقتصادية يعني ويكون عندهم وجود في مراكز القرار والسلطة يعني حول السودان إلى بورة للحرب والتطرف والانقسام يعني عشان كده الحرب دي هي ما بتنتهي إلا بزوال أسبابها وتفكيك نظام الانقاذ يعني ومحاكمة الغادة يعني وعشان كده الحرب ما حاليا تغيرت لأساليب مختلفة بقى في نزوح يعني جماعي حتى على المستوى بتاع المناطق العامة لأنه بقى في ضربات وحجمات على المراكز الحيوية اللي هي المطارات والمراكز اللي هي مراكز اللي بيكون فيها دولة بالحكم وما بتباشر فيها عملها الكهرباء والوزارات والميناء وغيرها يعني دي كلها تعطيل للحياة وبيخلق جشع وبيخلق طمع وبيخلق عدم الأمان للناس وما بيكون في استقرار حقيقي على أساس إنه الناس تستقر يعني وده بيزيد من وتيرة الحرب يعني وبيكون في تهديد أمني معاش الناس يعني فالحرب اللي هي حرب يعني ما لي خير. حرب هي للضرر الناس، والحرب هي مدمرة يعني. فحالياً السودانيين بيعيشوا في حالة من المأساة في المناطق المتأثرة، وحتى ذات يعني وصلوا مراحل يعني بعيدة جدا جدا يعني، بيقوا اعتمادهم أكثر في الأكل والشراب على التكايا يعني. فالحرب هي لازم تجيب، ونتمنى إنه يكون في 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 أمل قريب إنه الناس يعني تسعى وبكل مجهوداتها من القوى المدنية وغيرها ومن الأطراف لتحديث الأوضاع، ويكون في نوايا لإيقاف الحرب يعني. نتمنى إنه الحرب تجيب يعني. شكرا جزيلا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ونختتم هذه الجولة أعزائي بحلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، وهذه الحلقة مع الناشطة فتحية البشاري، والتي نتابع فيها الحديث حول دور الجيش في السياسة وفي تعطيل عمليات التحول الديمقراطي.
مرحب بك أستاذ إبراهيم مرة تانية، ومرحب براديو دبنجا، وإن شاء الله تكون الليلة معلوماتنا عن الجيش مفيدة للشعب السوداني، ونسلط الضوء على القوات المسلحة حتى إنه الناس يقدروا يتعاملوا معها إنها هي حاجة مقدسة، ولا هي مؤسسة طبيعية كالمؤسسات الموجودة في السودان.
نعم، طيب مع العلم يعني، بس ده هنا خط جانبي كده، ده يعني نوت جانبية، مع العلم انه يعني النظام بتاع الانقاذ لما جاء في 30 سنة يعني زي ما بقولوا قام يعني حول المؤسسة العسكرية لضيعة لتنظيم الاخوان المسلمين، وفصل يعني كفاءات وشردهم وكده، واثر الحاجة دي هسه واضح. لكن استاذ فتحية ادينا كده يعني نبذة عن نشأة الجيش السوداني.
يعني الجيش السوداني طبعا من الجيوش القديمة جدا في أفريقيا، وفي بعض الكتابات بيضعوها إن هي أول الجيوش اللي تكونت في أفريقيا، لأنه الجيش السوداني تكون في فترة الاستعمار البريطاني المصري. أول تكوين له كان في 1925، وكانوا في الفترة ديك بيسموه قوة دفاع السودان. وبعد ذاك في أقاويل بتختلف، في ناس بيقولوا يعني بعد ذاك تحول في 1956 للجيش الوطني، وتم خلاص تحويله لأنه يكون جيش وطني بدلا من الجيش الاستعماري. لكن الناس يعني وجدت أنه هو نفس التكوين، بس في وحدات يعني التزموا بها، زي وحدات من الجيش المصري وجزء من الجيش البريطاني، وكانت مواصلة مع الجيش حتى بعد 56 لفترة قصيرة كان مواصلين. المهم خلينا نقول كيف تأسست. يعني كان الفترة تحت الاستعمار هم اكتشفوا انهم هم محتاجين لجيش يعني من السودانيين ذاتهم عشان يساعد المستعمر، لأن المستعمر وأغلبهم كانوا قيادات وكانت إدارات أو وحدات بتساعد في الحكم، وبيساعد يعني بمجموعات كانت بسيطة. فقاموا فكروا في إنه يقوموا يعملوا جيش سوداني هو ذاته يكون مساعد للمستعمر. وقاموا عمل شنو؟ قالوا لأنه كان دارين يحافظ على الأمن الداخلي للسودان ذاته، لأنه الجيش المصري والبريطاني ما بيقدروا، السودان ما كبير يعني، كان كبير جدا، ما بيقدروا يحفظوا الأمن فيه، وبرات برضو بتكون في تمردات وبتكون في اضطرابات محلية، محتاجين برضو لمجموعة من السودانيين يقوموا بالدفاع عنهم. وبرضو في تهديدات خارجية من الدول الجوار، مثلا أثيوبيا وتشاد، في مجموعات الحاكمة هناك. فقاموا فكروا ودبروا وقالوا إنه نحن يا أخي خلينا نعمل الجيش السوداني ده. قاموا عملوا شنو؟ فكروا في إنه للأسف لما نجي نشوف الجيش ده تكون كيف، قاموا هم استفادوا، لأنه في ناس من بعض القبائل يعني بالتحديد هم مكتوبة في الكتاب من الجعلية والشوايقة، ديل كانوا بيتعاملوا أصلا مع المستعمر في بعض المؤسسات، ديل هم كانوا النواة وهم اللي كانوا مسؤولين من إنه يقوموا يجندوا الناس دي ويعملوا منهم جيش. فقامت الإدارة البريطانية فكرت في حاجة، قالوا إنه في مجموعات في السودان ده أو في عرقيات كده هي أقوى، يعني بني جسدية عندهم صفات يعني شجاعة وبيقدروا يحاربوا، يعني هم أكثر ميلا للحرب من بعض الآخرين.
يعني ده كان يعني تصنيف بحكم تكوينهم، يعني هم أنسب للجيش ويعتبروا جاهزين. أيوة. ما حيتعبوا فيهم كثير.
أيوة، حتى يعني في مقابلة المستعمر والتعامل معه كانوا شجعان كده، ويعني ما لا يخافون يعني مثلا يتماهوا مع المستعمر. ففكروا إنه المجموعة زي دي يقوموا يشوفوا طريقة كيف الناس ديل يستميلوهم ويدخلوهم في الجيش. طبعا أغلب الناس اللي أنا بتكلم عنهم لو نذكرهم هم ديل رعاة ومزارعين، فديل الدخل بتاع الرعاة والمزارعين طبعا بسيط، لكن اللي من يجي يعني يستخدموا إنه يدفعوا لهم أموال أكتر، فقالوا دي من الحاجات اللي ممكن نحن نقوم نستميل بها ونستفيد منهم. للأسف قاموا المجموعة من المتماهية مع المستعمر ديل من الجعلين والشوايقة بالتحديد، القبيلتين ديل هم اللي كلفوهم بأنه يتعاملوا مع مجموعتين في جنوب السودان وفي غرب السودان. طبعا غرب السودان في الوقت ده هو يعني دارفور وكردفان مع بعض. جنوب السودان قاموا ركزوا في انه في يعني قبائل الدينكا والنوير الشلوك والباري والزاندي، ديل قال هم اكثر قسوه وتحمل الظروف الغاسيه يعني حسب الوضع البيئي اللي هم عايشين فيه. وبشوا هنا في غرب السودان لقوا قبائل يعني زي الفور والمساليت والزغا والبرتي وقبائل من البقاره المسيريه والريزيقات في كردفان. قاموا المجموعات ديل قسموهم، ده حيكون النواة الأصلية للمشاة يعني الجنود الصغار. وقامت بعدها شفت حملات بتاع التجنيد، الحملات دي كان يعني الضباط بيقوم يزوروا الغرة البعيدة، يعني يقوم يمشوا مع الشماليين ديل ويقوم يختاروا الشباب الأقوياء، وكانوا بيرشوا يعني حكماء القبائل. هو بالنسبة لهم ما كانت رشوة، يعني في فهمهم إنه بيساعدوا أولادهم ديل يلقوا قروش أكتر. وبعدين الواحد لما يمشي يشتغل عسكري ويلبس الزي داك، يعني لو شفت يا أستاذ كان بيلبسوا ملابس كده يعني مرتبة، وبيشوف إنه ولده ده كأنه طلع درجة شوية في حياته ويهرب من الفقر والكلام ده.
نعم، يعني بيكون عنده ماهية وبيكون عنده ستيتس، يعني زمان عسكري ده يعني حاجة محترمة واللبس واليونيفورم وكده، يعني
عنده باور. أيوة، فبيقوموا خلاص قاموا قسموهم، يعني قسموهم حسب شنو، تقسيم عرقي بحت. فقاموا قالوا كتيبة الاستوائية دي معظمها يكون جنودة من جنوب السودان اللي هم الدينكا والنوير، وكتيبة دارفور دي تضم جنود من يعني الفور الزغاوة البقارة. أما في حاجة اسمها الفرقة العربية، والفرقة العربية دي كان يهم الجعلين والشوايقة، وديل عندهم وحدات أخرى، يعني ديل لا بيكونوا مشاه ولا بيكونوا مثلا يعني جنود مثلا قوات مساعده، وما ما ما يعني رتبهم كانت اعلى، او كانهم هم مدراء كده، او تقول في الوقت ده التسميه ما واضحه. فالناس ديل بيقوم يعملوا شنو، الشماليين لما يدوهم الرتب الافضل وبيدوهم قيادات وهم مؤهلين لانه يترقوا، بالرغم انه هم ما عساكر يعني بحت كده. أما المجموعات الاثنين اللي ذكرتهم ديل ما لا يترقوا، يعني ما لحد ما انتهت قوة الدفاع السودان دي ما قاعد يتم لهم ترقيات. والكلام ده يعني هو ده ذاته قالوا ساهم في شنو، انقسامات العرقية والمشاكل الحاصلين لحد يوم الليلة، لأنه المجموعات الإدارية دي لحد الآن هي ده بنشوفه بعدين لما نلاقي ندخل في القيادة العامة، نشوف القيادة العامة الليلة شكلها كيف. فدي أثر دي بسيط جدا يعني تأسيسه بشكل بسيط يعني.
نعم، يعني في الجيش فيما بعد أنت ما بتشوف في ناس بيشتغلوا يعني وظائفهم ذات طابع فني، يعني يقول لك كاتب.
أيوة.
يعني ملازم كاتب، ملازم شنو يعني، وكيل عريف كاتب، عريف بالشاويش كاتب. أيوة. ديل الناس اللي بيشتغلوا الشغل المكتبي
البارد،
خلاص
الشغل البارد.
بعدك في أسلحة تانية طبعا، يعني بمعرفتي العامة له زي الأشغال العسكرية، زي مدرسة السواقة زمان في شندي، زي ما عارف الحرس الجمهوري، زي اللي هو ديل يعني الناس يعني طبيعة شغله بأنه يعني مثلا حرس الجمهور يكون حارسين بس القصر والمرفقات المشاءات يعني العامة، بيكونوا زي طابور شرف كده، ده عندهم لبس محدد يعني، حتى ما لبس قتالي، هو لبس تشريفي كده، بيتغير كل مره، هو الريش والحياه زي ما بنشوف الصور زمان. ففعلا يعني في وحدات كثيره، الاشاره، سلاح الاشاره دي كلها يعني دارة يعني مستوى محدد من الدراسة عشان تقدر تقوم تملى هذه الوظائف داخل الجيش. وفي نفس الوقت هي طبيعتها زي ما قلت ما قتالية، يعني انت في سلاح الإشارة ممكن تمشي ميدان المعركة لكن ما بتكون مشغول بالقتال، فدي فعلا
ابدا ما قاتلوا.
ايوه يعني فدي اضافة بس للكلام اللي انت قلتيه، انه يعني في ناس اختاروا مقاتلين وفي ناس اصحاب مهام اخرى يعني.
أيوة. بعد ذلك تدرجنا طبعا لحد وصلنا الفترة اللي احنا هسه قاعدين نتكلم فيها في الجيش الحديث ده. والمرة الفاتت زي ما تكلمنا عن انه القوات المسلحة في افريقيا وفي الدول المتقدمة، لكن زي ما قلنا دايما نسلط الضوء الليل على جيشنا ده. طيب جيشنا ده بعد ما تكلمنا عن تكوينه بيكون الملامح طبعا ظاهرة للجيش اللي احنا عايشين في زمن واسي بالتكوين اللي تكلمنا عنه. فلقينا انه بعد ما خلاص وصلنا نحن هسه في الاستغلال، لقينا الجيش ده هم الجيش ده يعني لما نيجي نتكلم هو الضباط مثلا، ولا هو القياده العامه، ولا هو مؤسسه كامله؟ يعني دي الاسئله اللي دائما بتجي في اذهاننا لما الجيش ياخذ قرار كبير، يعني بقرار انه يحكم الدوله او يتقلب على حكومه ديمقراطيه يتدخل في السياسه، منو القرار ده اللي بياخده؟ يعني الجيش كمؤسسة كله، ولا الضباط فقط، ولا القيادة العامة؟ ده الموضوع المهم. الواضح إنه الجيش هو ذاته جوا مقسم، غير التقسيمات اللي ذكرناها المرة الفاتت في الحلقة، في تقسيم تاني غير مرئي. يعني هو مثلا بتلقي إنه القيادة العامة دي هي في الهرم، وبيتحد بيكون في الضباط والجنود والمجموعات التانية. في داخل القيادة العامة ذاتها جوا في نخبة، في داخل القيادة ذاتها في مجموعة يعني ممكن ما تتعدى أصابع اليد الواحدة، دل بيكونوا هم نخبة في داخل القيادة العامة، بيتفقوا مع بعض، بيناقشوا كل حاجة مع بعض، بقية الضباط ما بيعرفوا اللي بيحصل. وبالتالي يعني لو نحن تكلمنا بالمنظور ده بنجد إنه المؤسسة العسكرية، الضباط والجنود وبقية الناس اللي نحن بنتكلم عنهم هم مظلومين برضو زي الشعب السوداني واحد.
نعم.
لأنه هم ذاتهم مغيبين.
نعم. طيب يا أستاذ فتحية، عشان برضو نخلي المسألة واضحة، طبعا نحن نتكلم عن مؤسسة عسكرية، يعني ما نكون ملمين بكل التفاصيل حقة الداخلية شديد، لكن برضو بالمعلومات العامة كده ده مثلا هم بيفرقوا، يعني بيقول لك ده ضابط عظيم، فضابط عظيم ده بكون من رتبة عقيد أظنه، يعني مقدم عقيد وانت ماشي لقدام، ديل ضباط يعني رتب عليا. في الضباط من رائد وليتحد، ولا من رائد مقدم ليتحد، ديل يعني من رائد وليتحد ديل بيكونوا ضباط عاديين. فحتى لما يكون في تنوير في القضايا المهمة وكده بنوروا الضباط العظام براهم وديل براهم، ده خلاف التقسيم بتاع هيئة الأركان، يعني ما مقسمة، ما بكون في رئيس هيئة الأركان فوق، وبعدين في المساعدين بتاعينه عمليات امداد ما عارف شنو ارارو يعني كده
كتابه.
ايوه فلكن ده ما بيستبعد انه يكون برضو يعني في نادي صغير قاعد جوا يعني هو الاكثر تاثيرا، ودي مساله دائما ما يعني ما بتكون ظاهره للناس المدنيين، او حتى بالنسبه لكتار من العسكريين في رتب تانية ما بكونوا عارفين الحاجه دي.
هم عملوا شنو؟ هم قاموا عملوا المسألة بتاعت التعتيم، يعني في تعتيم كده في المؤسسة العسكرية هو مقصود، والتعتيم ده هم طبعا بيقنعوا به الضباط الأقل منهم والشعب السوداني بأنه يعني دي مؤسسة عسكرية خطيرة ولازم تكون سرية، والمسألة بتاعت الأمن والمسألة يعني ممنوع الاقتراب والتصوير والحاجات دي كلها هي أصلا تعتيم مقصود. طبعا تعتيم مقصود على انه انت كمثلا كشخص في المؤسسه في مستوى ادنى من الضباط العظام اللي انت ذكرتهم ما بيحق لك انك تسال، لانه بيقول لك لسريه المعلومات، وانت ما مفروض تسال لانه دي معلومه مفروض يكون عارفها الضابط الاكبر منك. التعتيم ده هم استفادوا منه، استفادوا منه في انه ما يعني بقيه القياده العامه ما بتعرف، يعني هم لو غرروا انقلاب ممكن القياده العامه كلها ما تعرف انه في انقلاب هم هيعملوه. وفي نفس الوقت الشعب، حتى الشعب يعني الشعب ده ما همنه، الجنود ديل او ما ابناء الشعب، يعني الجنود اللي بيمشوا يموتوا، اللي بيمشوا في الصحراء ممكن يتوهوا، يعني الواحد الفرد ما بيقدر يسأل ولده الجندي ده هو مات موت طبيعي، هو ضاع، هو بعد مات الدفن، دي كلها أسئلة ما المواطن ما بيقدر يسأل، لأنه بقول لك سرية، في سرية في المؤسسة العسكرية. استفادوا من ده، حتى السرية دي للأسف حتى في الصرف المالي، يعني الشعب السوداني ممكن يساهم في يعني بيدفع للمؤسسة العسكرية، لكن ما بيقدر يسائل المؤسسة العسكرية نحن الـ 82% اللي بندفع دي مشت وين، لأنه بيقول لك دي حاجات سرية. فهم استفادوا من القصة بتاعت التعتيم المقصود ده، وده بيذكروا الكاتب اللي أنا ذكرته قبل السير أحمد سعيد ده، قال إنه التعتيم ده هو ده ضابط بالمناسبة، يعني ده كاتب بتاع السيف والطغاة، قال إنه التعتيم ده هو تعتيم مقصود، لأنه قال المؤسسة العسكرية في بقية العالم، يعني في الهند، في ذكر أكثر من 4 دول، قال دي في مكتبات يعني مليانة ب شنو يعني المؤسسة العسكرية، القرارات بتتخذ فيها كيف، انت يعني ممكن نزول يعمل تعتيم على القرار الماخدين نوسي حاليا عشان ما الناس يتأثروا، لكن ما ممكن تعتم على يعني الشعب اللي انت مرات بتحكمه انه المؤسسة العسكرية دي ما تعرفها ماشية كيف، بتتصرف كيف، بتتصرف في مالك ده كيف، بتتخذ القرارات ذاتها بتتخذ كيف، القرار بتاع انه يقلب الحكومة دي قاعد يجي كيف، دي كلها أسئلة هم استفادوا من الحتة بتاعت التعتيم دي، إنه المواطن ما بيقدر يسأل والضابط ما يقدر يسأل. طيب إنه المجموعات النخبة الداخل القيادة العامة بتتخذ القرارات دي، للأسف مرات بيكون هم عندهم علاقات شخصية، زمان يتلاقوا في مدرسة ثانوية، يعني زي ما مرة كان الترابي بيتكلم بيقول إنه هو نميري كان قروا في حنتوب ولا وين مع بعض، في علاقات.
نعم قالوا في حنتوب سواري.
يعني هم عندهم علاقات خاصة، الظروف بتجمعهم في حتة في الكلية الحربية دي، وفي داخل الكلية الحربية بيعملوا شلة، الشلة دي مرات هي اللي بتتخذ القرارات نيابة عن 45 مليون نسمة. وداسي بنشوف واضح، يعني داسي مثلا المجموعة الموجودة في بورسودان مدل هم زي 5 أو 6، الخمسة أو ستة دول هم اللي بيتخذوا قرارات السودان كله، من حرب ومن سلم ومن كله.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.